الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمد حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل اللهم على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آية تتحدث عن التواصل الاجتماعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى ليكون منطلقا لإرساء المحبة بين الناس وللثقة بينهم وللتعاون أيضا في هذا المجتمع. هذا التواصل جعل الله تعالى له آداب، وهذه الآداب يتعلق قسم منها بالمضمون وقسم منها بالشكل، ولكنه شكل أراده الله وأحبه وأراد أن يتميز به المجتمع الإسلامي بشكل عام. هذا الشكل منه ما يتعلق بلغة الجسد، ومنه ما يتعلق بالكلام. أما على صعيد لغة الجسد فقد أرسى الله تعالى في شريعة الإسلام آداباً للتواصل. من هذه الآداب حينما يلقى الإنسان أخاه الإنسان أن يلقاه ببشر، أن لا يلقاه عابساً، هذا قبل الكلام، هذا يتعلق بلغة جسده، أن يلقاه ببشر، أن يلقاه بابتسامة. طبيعة التواصل التي يريدها الله سبحانه وتعالى بين الناس هي التواصل الذي بدايته إرساء محبة، إرساء ما يجعل الآخر يقترب من أخيه. من هنا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث يصفين ود المرء لأخيه المسلم. من ضمن هذه الثلاثة قال: تلقى أخاك ببشر حسن، تلقاه وأنت مستبشر. وقد ورد في الروايات ما يعبر بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتبس، اللي بيضلوا لما واحد يشوفه بمظهر يعبر عن حزن، عن استياء، عن عدم رضا. يعني في بعض الناس لما واحد يشوفه إذا كان سعيد بس يشوفه بيكرب، بس يشوفه بيشعر بنوع من الضجر أو نوع من الحزن الداخلي، لأنه لا يعبر من خلال تلاميحه على فرح. وهذا النوع قد يدل في بعض الحالات على أن الشخص لا يريد الشخص الآخر، يعني سواء قصد أو لم يقصد. مثل واحد راح عند التاني ضيف مثلا، فتح له الباب إنه عابس، يعني عامله ما تجي لعنده. مفروض واحد لما يلقى الآخر أن يلقاه ببشر. ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه، يكره المعبس. منظر إن واحد يضل عابس، هذا المظهر مظهر مكروه عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: البخل وعبوس الوجه يبعدان من الله. ليش يبعدان من الله؟ لأنه في بعضهم بيفهم مسألة بالقلب، بفكر إنه طبيعة المؤمن إنه المؤمن همه الآخرة، وبفكر كتير بآخرته، فبيضلوا إنه حزين وقلبه مع الله سبحانه وتعالى وقلبه خيفان، فبيضلوا عابس، فبيضلوا بشكل إنه هو عايش جو آخر. هذا لا يعبر عن طبيعة المؤمن في الحياة الاجتماعية، وإنما المؤمن في الحياة الاجتماعية لابد أن يكون عنده طلاقة في الوجه، طلاقة وجه، بشر في الوجه، لأن لغة البشر هي لغة تريح الآخر، وهي جزء من الترحاب، هي جزء من الاستقبال الجيد. ما بيقولوا بلبنان مثل لاقيني ما تطعميني، بيقولوا المثل انه جزء من الترحيب بالآخر ان واحد يلاقيه، ان واحد يكون على هيئة تدل على فرحه بالآخر. وهذا ينعكس ايضا على المستوى الاجتماعي في بعض الحالات بالمظهر. يعني واحد افترضنا بيجي لعنده ضيف، هلأ في بعض الحالات كيف بيستقبلوا؟ التياب اللي لابسها، لما يروح يهتم فيه يروح يرتب حاله، خاصة إذا كان الوضع أنه يستقبل إنساناً لم يتعود عليه في حياته بشكل خاص، أنه من الآداب أن يهتم حتى بزيه ليعبر من خلال زيه عن احترامه للآخر. ورد عن الإمام علي عليه السلام: ليتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن وجه. وهي منعرفة نحن بالعادات موجودة ببعض العائلات، بعض العشائر، أنه حينما يأتي الإنسان إليه يحاول أن يعبر عن فرحه، يحاول أن يعبر عن احترامه له من خلال المظهر. مش انه واحد مثلا يجي لعنده ضيف يكون بالشورت يضله بالشورت، هذا ما عم يحترمه. مفروض انه واحد لما يجي لعنده ضيف ما في الثوب يعبر عن نوع من الاحترام للاخر. وايضا حينما يريد ان يتعاطى مع الاخر على اساس الادب الذي ادبنا الله تعالى عليه، في شيء يتعلق بطبيعه الكلام الذي يبدأ بالنبرة، بالنبرة، لأنه في كثير من الحالات النبرة العالية تدل على عدم احترام. نبرة العالية بدي يلتفت الواحد كيف بيحكي مع الثاني، وهي المسألة حتى لو كان واحد متربى هو صغير عليها بيتدرب وبيغير. يعني هذه إذا كانت عند البعض طبيعة يمكن أن يغير هذه الطبيعة إلى طبيعة أخرى. القرآن الكريم يقول: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واغضض من صوتك، إن واحد عم يحكي مع الآخر، هلا تاني فهمنا إن واحد مثلا ما بيسمع عم بيعلي صوته ليسمع طبيعي، بس إن واحد عم يحكي مع الثاني طب هو حده بيسمعه، ليش بده يعلي صوته؟ بده يصرف طاقة زيادة على اللزوم، طالما هو يسمعه ويمكن أن يوصل الرسالة. الصوت هو وسيلة لإيصال الرسالة، ليش واحد بده يعطي طاقة أكثر من إيصال الرسالة؟ وهي المسألة بلا تربية اجتماعية بالبيت، المرات بالبيت الأم والبي مرات بيعودوا الأولاد يعلوا صوتهم. يعني إذا واحد بده يحكي مع زوجته بيسمعوا الجيران، بده يحكي مع ابنه بيسمعوا الجيران، هذه ليست من الأداب. مفروض الواحد أن يراعي بالنسبة للصوت الحد الذي يساعد على وصول الرسالة، أما إذا زاد على ذلك فهذا من الأمور التي وردت في دائرة السلبية في أداب الإسلام. أما بالنسبة للكلام فهنا مكمن أساس أكد عليه الإسلام، وهذا المكمن يتعلق باللسان، اللسان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في حبسين أو في حبس له بابان. شوفوا اللسان، إذا واحد بده يحكي في الحبس الأول الأسنان والحبس الثاني الشفتان، بده يفتح الشفتين والأسنان حتى يحكي، وخلق لسان واحد، خلقته ليلتين بيسمع من دينتين مش من دينة واحدة حتى يسمع أكثر ما يحكي. وإذا بده يحكي لعله التعبير اللسان، خلق اللسان بهذا الشكل يعبر أن واحد يفكر بالكلام قبل أن يتحدث به، قبل أن يستعمله، لأن الكلمة هي أسيرتك، فإذا نطقت بها تصبح أسيرها، قبل أن تنطق بها أنت الآسر، بعد أن تنطق بها أنت الأسير، وقد تأخذك إلى ناحية لا تحمد عقباها. من هنا ورد على الإمام علي عليه السلام: ما من شيء أحق بطول الحبس من اللسان، ما من شيء أحق بطول الحبس من أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر خطايا ابن آدم هذا اللسان. ورد أنه مقارنة بالأعضاء الأخرى في رواية لطيفة عن الإمام زين العابدين عليه السلام، بيقول إن لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه كل صباح، فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا. بخير يعني يشرف على العين وعلى الأذن وعلى الأنف على الإيد على القدم، بخير إن تركتنا، ويقولون: الله الله فينا، ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب ونعاقب بك. هذا اللسان بأدب التواصل، أراد الإسلام أن يساعد على التواصل الإيجابي. ورد في الحديث: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. البر شيء هين، بدك تكون محسن للآخر بالتواصل، في شغلتين: وجه طليق، وجه في بشر اللي عم بيحكي عنه قبل شوي، ولسان أو وكلام لين. هذا الكلام اللين في أدب التواصل أراد الله سبحانه وتعالى أنه قبل ما واحد يحكي مع الثاني أن يحييه. هلا واحد شوف الثاني: وين كنت؟ هو معد هو إياه، جبت لي الغرض معك، صرنا زمان مش شايفينك. لا، كله أغلاط، كل هاي الأشياء بالأدب هو خطأ. أول شيء هو التحية، وهذه التحية تحية مباركة من الله سبحانه وتعالى. واحد بيحكي على التليفون، أول شيء أن يسلم، أن يحييه قبل أن يتحدث بأي حديث بحييه. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن إذا لقي أخاه المؤمن فقال له مرحبا يكتب له مرحبا إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد. مع أنه مرحبا هي كلمة ما بتدل على الأصالة الإسلامية، ولكن بالعنوان العام هي تحية، بالعنوان العام مرحبا يعني على الرحب والسعة، وطأت أهلا وحللت سهلا، أنه عم بتدل أنه في رحابة بالاستقبال. ولكن تحية الإسلام التي يحبها الله سبحانه وتعالى هي السلام عليكم. واحد بده يحيي الثاني. ورد في الحديث: قال عز وجل لآدم: انطلق إلى هؤلاء الملائكة فقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فسلم عليهم فقالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته فلما رجع إلى ربه عز وجل قال له ربه هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فيما بينهم إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد. لذلك هذه الصيغة بخصوصها في الأحكام إلزامية. الأحكام إلزامية يعني إذا واحد قال لك السلام عليكم يجب عليك الرد، وإذا لم ترد وأنت ملتفت تكون مأثوما، بينما مرحبا لا، السلام عليكم يجب عليك الرد. أكثر من ذلك، لو كان الإنسان يصلي وقصده الآخر وقال له في الصلاة مع أنه مكروه، مكروه الإنسان أن يسلم على المصلي، ولكن لو سلم على المصلي وقال له السلام عليك يجب عليه أن يرد ويجيب السلام عليك، يقتصر بنفس الصيغة. ولكن هذا يدل على أن هذه الصيغة صيغة متأصلة في الإسلام، والأفضل والمستحب أن يزيد عليها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، الأقل أن تردوها ولكن الأفضل فحيوا بأحسن منها. بيقول لك السلام عليكم، تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى يكون الرد هو أفضل وبتحية أحسن. هذه التحية السلام التي هي تحية الإسلام ورد عليها أجر وثواب عظيمان. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول سلم على من لقيت يزد الله في حسناتك. الإمام علي عليه السلام كان يفصل للسلام 70 حسنة. إذا واحد يقول السلام عليكم بيقول له الثاني وعليكم السلام، للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ وواحد للراد. من هون ورد أنه إذا واحد مسلم لقي مسلم من أبخل المسلمين من مر بمسلم ولم يسلم عليه. وهذا يؤكد على أن هذه التحية هي الأدب الذي يريد الله سبحانه وتعالى بالتواصل، وهي تحمل معنى، معنى السلام، هي تحية تعبر عن السلام الذي يريد الله سبحانه وتعالى، على الأمن الذي يريد الله سبحانه وتعالى. ومن الأدب الذي يتبع السلام ما يخص لغة الجسد هو المصافحة. المصافحة، وضع اليد باليد، هو من الأدب الذي حث عليه الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول فيما ورد عنه إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح. تقول له السلام عليكم بس بتقرب وبتصافحه، أي وضع اليد في اليد، هذا من الأدب. وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار. يكون في جمعة، أول ما واحد يفوت مستحب التسليم والمصافحة، السلام عليكم ويصافحهم مستحبة. حتى ورد أن مكان المصافحة هو مهبط نزول الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذه المصافحة، فتكون في يد المصافح مع المصافح مهبط للملائكة، مما يدل على رضا الله سبحانه وتعالى عن هذا العمل. وهذه المصافحة ورد في بعض الروايات ما يتلائم حتى مع العلم الحديث في طب النفسي، إن المصافحة لها أثر نفسي، أثر نفسي، مش أثر نفسي على المستوى المعنوي، على المستوى البيولوجي، مش على المستوى المعنوي فقط، حتى على المستوى الجسدي. ثبت في علم النفس أن المصافحة له دخالة بتهدئة الأعصاب، له دخالة بإراحة النفس من خلال الأعصاب. لذلك نحن عندنا وارد أنه إذا واحد مثلا كان غضبانا إذا بده يهدئ غضبه فليمس ذا رحم. إذا كان غضبان فليمس ذا رحم، يعني إذا ابنه خيه أمه يمسه، يعني يدأره يسلم عليه، هذا يهدئ غضبه. ورد في الحديث تصافحوا فإن المصافحة تذهب بالسخيمة وتزيل الأحقاد، لأن طبيعة التقارب بين الإنسان والآخر في المصافحة تذهب الحقد من القلب. معارة البعد يولد جفاء في كثير من الحالات، كل ما اقترب الإنسان مع أخيه الإنسان كل ما اقترب قلبه مع قلبه، والمصافحة تساعد على ذلك. ثلاث يصفين ود المرء لأخيه المسلم، يلقاه بالبشر إذا لقيه، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه، ويدعوه بأحب الأسماء إليه. من ضمن الأمور التي لها علاقة بأدب التواصل هي طبيعة النداء. بده يسميه، لما بده يسميه بده يلتفت لأدب الخطاب، شو بده يسميه. للأسف نحن عنا بكثير من القرى بيتنابزوا بالألقاب، والمشكلة إنه في بعض الناس لو بتروح تسأل عنهم بالضيعة باسمه اسم بي واسم جده ما بيعرفوه إلا باللقب، بدك تقول اللقب حتى يعرفوه، لأنه مسألة اللقب سيء في كثير من الحالات صار جزء من الحالات الاجتماعية، وهذا أمر يخالف الإسلام عنه منشور خاصة في مرحلة سابقة. من أداب التواصل إذا واحد بده يحكي مع الثاني أن يناديه بأحب الأسماء إليه. شو الاسم اللي بيحبه بناديه. واحد افترضنا يمكن بشكل طبيعي بيحب اسمه، اسمه الطبيعي اسمه مهدي، طعيت له يا مهدي، بيشتقل له يا ولد، بحسب المنادى. يمكن واحد كبير بالعمر، واحد عمره 70 سنة، هلا قد يكون اسمه مهدي اسمه علي، يمكن مش من الأدب بيجي شاب يقول له كيفك يا علي، مش أدب. حسن كيفك يا عم أبو حسن، هل أدب؟ أدب الخطاب أن يدعوه بالاسم الذي يحبب عنده، قد يكون الاسم الذي يحبب عنده هو الكنية أبو حسن أبو علي، قد يكون الاسم المحبب للشاب هو نفس اسمه، قد يكون الاسم المحبب له هو لقب هو صفة، قد يعيط له مثلا دكتور، واحد دكتور يعيط له كيفك يا دكتور. إذا بتعيط له من دون أن تستعمل صفة معينة قد يدل ذلك على عدم الاحترام. كيف إذا كان عالم دين مثلا بتعيط له باسمه، الناس بيقولوا هذا بلا احترام عم يحكي هيك، ليه؟ هاي مسألة عرفية، أنه بالقليل أنه يستخدم اللقب الصفة التي تعبر عن الاحترام، عن احترام الآخر، ويدعوه بأحب الأسماء إليه. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعد ما واحد يكون مؤمن ما تستعملوا الأسماء التي فيها تنابز، التي تعبر عن عدم احترام للآخر، بل اختاروا الصفة أو اللقب أو الكنية أو الاسم الذي يحبه الآخر والذي يعبر عن حالة احترام للآخر. أيضا من ضمن الآداب في آداب التواصل هو أن يلتفت الإنسان إلى استخدام الألفاظ والكلمات الطيبة، يكون عنده طيب كلام، مش يجيب الكلمات الخبيثة النافرة. نجد للأسف بعض الناس لما بيحكوا مع بعض ما بيلتفتوا أو بيلتفتوا بتعودين، بيجيبوا بعض الألفاظ المعيب إنه واحد يستعملها، ألفاظ خبيثة ألفاظ نافرة، هذا ليس من أدب الإسلام. ورد في القول عن النبي صلى الله عليه وآله اتقوا النار ولو بشق تمره، واحد يساعد فقير بشق تمرة. طب واحد ما معه شق تمرة، بيقول فإن لم تكن فبكلمة طيبة. ما عندك صدقة تدفعها؟ الكلمة الطيبة هي صدقة، الكلمة الطيبة هي إحسان، الكلمة الطيبة هي التي تدخلك إلى جنة الله. كلمة طيبة فيها طيب، كلمة طيبة من الطيب من العطر، كلمة الخبيثة من الخبث لأنها نافرة على المستوى الاجتماعي. لذلك ورد في الحديث الكلمة الطيبة صدقة. واحد بده يتصدق بيتصدق بالكلمة الطيبة، وهي أيضا تحتاج إلى تربية، يعني تحتاج إلى تربية خاصة بالنسبة للأولاد هني وصغار. شي ولد قال كلمة نافرة مفروض الأب والأم إنه ينهوه، مش إنه يغزل عين عليه صار يعرف يحكي بدل بعض الناس. يعني حتى بالكفريات بيقول يغزل عين عليه صار يربرب والعياذ بالله، إنه صار واعي يعني إنه عم يكفر والعياذ بالله. في بعض الناس بالتربية بعكسوا الطريق المستقيم والصراط الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهذا له ثواب عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. شوفوا الجمال، بيوت بيوت هي كالزجاجية، هي أرقى من الزجاجية. إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن هذه الغرف؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام. اللهم صل على الذي يطعم الطعام. مستحب لأنه إطعام الطعام بغض النظر أنه فقير ولا غير فقير، نفس إطعام الطعام هو سنة حسنة. والذي يطيب الكلام أيضا هو مما يرسخ السنة الحسنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. بالمقابل نبي يخبرنا: أربعة يؤذون أهل جهنم على ما بهم من الأذى. من ضمن الأربعة الذين يؤذون أهل جهنم، تصور واحد بجهنم وعم يتأذى من بعض أهل جهنم، لك شو عامل هذا؟ بيقول هول أربعة في واحد منهم: ورجل رجل يسيل فوه قيحا ودما، يسيل فمه قيحا ودما، فيقال له ما بال الأبعد. هاي نحن بنقولها بالعامية، بيقولوا الجيل اللي قبل بيقول البعيد، بيقولوا إذا واحد بيحكوا عن شيء إنسان شقي إنسان منحرف بيقولوا البعيد، العدو بيقولوا البعيد، المرض بيقولوا البعيد. ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، فيقول إن الأبعد، ما بيقول أنا، ويعرف نفسه بأنه الأبعد، إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة فزعة خبيثة فيستلذها. بيحكي كلمات خبيثة، كلمات فزعة، هذا يكون في المقلب الآخر. من ضمن الأدب الذي أراده الله سبحانه وتعالى والذي يقع ضمن الطيب أن يلتفت الواحد إلى احترام نفسه حينما يتحدث مع الآخرين، إلى احترام نفسه. ومن هنا نهى الإسلام عن السب، نهى الإسلام عن السب، ونهى عن السب سواء لمن يستأهل السب فضلا عمن لا يستأهل السب، لأن قضية السباب ليست قضية تتعلق بالآخر، هي قضية تتعلق بالمؤمن. يعني هلأ إذا واحد افترضنا إنسان شقي كافر منحرف عامل السبعة وذمته، جيت أنا قلت له شي كلمة هي سباب، طب هو بيستاهلها، بس يطلع بتقول له شيخ ما عاد بتحكي هيك، مش إنه هو ما بيستاهلها، أنا عاد بحكي هيك، لأن قضية السب ترتبط بالساب قبل أن ترتبط بالذي يسبه. من هنا حينما جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أوصني، قال عليك بتقوى الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه. واحد سبك ما تسبه، واحد عيرك ما تعيره، فيكون نتيجة يكن وباله عليه وأجره لك. ولا تسبن شيئا من خلق الله، لا تسبن شيئا من خلق الله. حتى اللي واحد بقول بدي سب الساعة اللي صار معي هيك، حتى هذا المنطق، هذا منطق لا ديني. نحن بنؤمن على حسب منطق القرآن الكريم، إن من شيء إلا يسبح بحمده. بيجي الإنسان بسب شيء قد يكون مادي، ولكن هذا المادي له إدراك يختلف عن إدراكنا، وله تسبيح لا نسمعه، وهو خلق يعبر عن كمال الله، فلماذا نسبه؟ لذلك النبي ما بيقول له ولا تسبن أخاك المؤمن، مع أن بعض الأمور بيقول له أخاك المؤمن، هون ولا تسبن شيئا من خلق الله، لأنه أولا لا يليق بالمؤمن أن يسب، وأيضا بالنسبة للآخر التفت إلى قيمته. من هنا حينما قال أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله الرجل من قومي يسبني أو يسبني وهو دوني، أنا عندي مقام وأستطيع أن أرد عليه وأن أخذ مثل ما بيقولوا ثأري منه وهو دوني، هل علي من بأس أن أنتصر منه؟ أنه أنا مظلوم. فقال له صلى الله عليه وآله المتسابان شيطانان يتعاونان. سبلك سبيت له اثنين بيكونوا من الشياطين، حتى لو كان السب هو رد. وهذا أيضا ما يتعلق بالعنوان، بعنوان الإنسان، أنه لك المؤمنين كيف بيحكوا، بيتعلق بالعائلة. في بعض الأحاديث من اللطيف فيها هي على نسق قول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنه أنتوا لما تسبوا الذين يدعون من دون الله، طب هو الذين يدعون من دون الله هم مشركون، في أكثر المشرك إن الله يغفر كل شيء إلا أن يشرك به، في أكثر من المشرك بيقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لأنكم لما تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مش من ثقافتنا، مش من أدابنا. لذلك ورد أن الإمام علي عليه السلام نهى عن سب معاوية. قديش معاوية ظلم أهل البيت عليهم السلام، أليس هو الذي شرع لعن أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر، وعشرات السنين ظل يلعن؟ الإمام علي ما كان يرضى بمسألة السب، لأنها لا تدل على أخلاقية المؤمن أن يكون سبابا، ليست هذه الأخلاقية التي عودنا عليها رسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام. وعطفا على هذه الآية ورد أن قضية السب تتعلق في بعض الحالات بنفس العائلة. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال ملعون من سبب أو من سب والديه، ملعون من سب والديه. بيجي واحد بيقول يا طبيعي، واحد بسب بيه، واحد بسب أمه، قول لا ما قصده هيك النبي، لأنه هاي معللة بأحاديث أخرى. ملعون من سب والديه يعني ملعون من سب الآخر فيسب الآخر والديه، مش انه عم بسب، لانه عاده بالمجتمع ما في حدا بسب والديه الا بشكل شاذ ونادر، بس انه انا حينما اسب الاخر، هلا موجود عندنا معرفنا بسب له بيه، بسب له اهله، فيكون هو سبب السب للوالدين. لذلك هاي القضايا النافره نجد ان الاسلام بشده دعا الى عدم القرب منها. وإنما أراد أن يكون التواصل من خلال البشر، من خلال المصافحة، من خلال الكلام اللين، من خلال التحية والسلام، من خلال الأخلاق الحسنة التي أراد النبي وأهل بيته الكرام أن نسير عليها لكي يتحرك الإسلام مع كل واحد منا في أدب تواصله مع الآخر. هذا هو أدب الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى ليكون في نتيجة الأمر هو أهل لتلك المرتبة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.